الجمال والهوى والدلال.
الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات عدة منشآت تابعة لتحالف العدوان السعودي في جيزان. بوتين يؤكد أن أنشطة واشنطن البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا كبيرا على روسيا وأوروبا. وبكين تقول أنها تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية. ومن العناوين للتفاصيل يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. أفادت وسائل إعلام سعودية باستهداف القوات اليمنية محطة تخلية المياه في منطقة الشقيق ومنشآت أرامكو بقطاع جيزان. ودع التلفزيون السعودي الرسمي أن وحداتهم اعترضت 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط والمنطقة الجنوبية، لافتا إلى متابعته هجمات عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي على حد قوله. وزعم تحالف العدوان أن استهداف مثل هذه المنشآت تأتي بمثابة رد يمني على دعوة الحوار التي أطلقتها دول مجلس التعاون. وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط أكد أن الجيش اليمني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه استمرار الحصار، متواعدا العدوان برد ساحق. أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن أن الشعب اليمني وهو على عتبة العام 8 وللعدوان يخطو بخطوات واثقة نحو النصر. وقال عبد العزيز بن حبتور في لقاء متلفز إن السعودية لا تريد أي حل يهدف إلى حلول نابعة من المجتمع اليمني، وإن الحل الذي كاد أن ينجز داخليا قطعته السعودية بعدوانها. وأضاف أن الحرب الاقتصادية والحصار فرضه تحالف العدوان منذ اليوم الأول، والآن هناك تصعيد في هذا المجال بهدف مقايضتنا به، مشددا على ضرورة عدم مقايضة الجانب الإنساني بالواقع العسكري. انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، موضحا أنها تشكل خطرا كبيرا على كل من روسيا وأوروبا بأسرها. جاء ذلك بتصريحات لبوتين خلال اتصال هاتفي له مع رئيس وزراء لوكسمبورغ إكزافيا بيتيل، أشار فيها إلى مواصلة القوات الأوكرانية استهداف جمهوريتي دونيسك ولوغانسك، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا بصفوف المدنيين جراء هذه الهجمات. كما تناول الرئيس الروسي مسار مفاوضات موسكو وكييف، لافتا إلى الاتصالات التي تم إجراؤها مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى بشأن ذاته. من جهته جدد الرئيس الأوكراني دعوته لمحادثات سلام شاملة مع موسكو، وقال أن روسيا ستحتاج إلى عدة أجيال للتعافي من الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
مع استمرار الحرب في أوكرانيا تستمر الجهات السياسية المختلفة بتقديم إما تبريراتها لمواقفها وإما وعيدها لما قد يحصل مستقبلا جراء الحرب. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد دعوته لمحادثات سلام شاملة مع موسكو، وقال إن روسيا ستحتاج إلى عدة أجيال للتعافي من الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب.
المفاوضات حول السلام والأمن بالنسبة لنا والأمن في أوكرانيا أمور جوهرية وعادلة ويجب أن تتم بدون تأخير. هذه هي الفرصة الوحيدة لروسيا من أجل تقليص الضرر الناجم عن أخطائها.
وعلى الجانب الروسي أكد وزير الخارجية سيرجي لافاروف أن الولايات المتحدة هي التي تمنع أوكرانيا من الموافقة على الحد الأدنى من المطالب الروسية في المفاوضات، وقال إن عملية بلاده العسكرية ستمضي قدما رغم كل العوائق. الخارجية الروسية حذرت هي الأخرى من أن أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن حرب مالية واقتصادية شاملة ضد روسيا سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها، وقالت إن موسكو بصدد التحضير للرد على العقوبات غير المسبوقة التي تتعرض لها من واشنطن والاتحاد الأوروبي. أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فأكد مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، وقال إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الحرب في أوكرانيا ستكون بمثابة تكرار لخطأ ارتكب عام 2014 في إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
بوتين المنتصر لن يتوقف عند أوكرانيا وإنهاء الحرية فيها، بل سيواصل التقدم إلى جورجيا، وستبدأ حقبة جديدة من التهديد والترهيب والرعب من البلطيق إلى البحر الأسود، والفوز في أوكرانيا سيكون بمثابة الضوء الأخضر لذلك.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في اختراق كتيبة إيدر الدفاعية لأوكرانيا، مبينا أن الوحدات الروسية تقدمت لخمسة كيلومترات جديدة بعد مقتل 30 مسلحا أوكرانيا. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى استهداف الجانب الروسي نحو 60 مرفقا عسكريا أوكرانيا بضربات جوية، لافتة إلى خطط كييف في استهداف موظفين ومنشآت دبلوماسية للولايات المتحدة ودول غربية أخرى في مدينة ليفيف واتهام روسيا بذلك. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أنها لن تشارك بأي نشاط قتالي ضد روسيا، وأن واشنطن لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على حد قولها. أعلن وزير الخارجية الصيني أن بكين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية، وأكد وانغ يي أن هذا الموقف يتماشى مع رغبات معظم الدول، مشددا على أن بكين لن تقبل أبدا ضغوطا خارجية وأنها تعارض أي اتهامات لا أساس لها من الصحة. يأتي ذلك بعد لقاء الرئيس الصيني مع الأمريكي جو بايدن في الآونة الأخيرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يعتبر الأول من نوعه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر الصين من تداعيات تقديمها الدعم المادي للجانب الروسي. إلى الجزائر، حيث رفضت الجزائر طلبا قدمته الولايات المتحدة يتضمن إعادة تشغيل خط أنابيب غاز متوقف عن العمل باتجاه الدول الأوروبية. وذكرت مصادر إعلامية أن الجزائر رفضت هذا الطلب خلال الزيارة التي أجرتها مؤخرا نائب وزير الخارجية الأمريكي وندي شيرمان إلى كل من مدريد والرباط والجزائر. وأكدت المصادر أن الجزائر تتعامل مع الملف الأوكراني بحذر شديد في إطار الحرص على علاقاتها مع موسكو ورفض الاصطفاف مع الغرب. وتدعم واشنطن شركائها الأوروبيين لإيجاد بدائل للغاز الروسي في إطار الإجراءات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية العمليات العسكرية الروسي للروس في أوكرانيا. بحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني هاتفيا تطوير العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط وآخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية. وعرب حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في تنمية الروابط بين البلدين، مشيدا بالدور البناء لسلطنة عمان في حل وتسوية بعض القضايا أبرزها ملف السجناء الأمنيين بين الجمهورية الإسلامية وبريطانيا. بدوري عرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي عن تقديره للإجراءات المتبعة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية بشأن جملة من الملفات، مشددا على أهمية استمرار العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الطرفين. أصيب مستوطنان صهيونيان جراء رشق حافلاتهم بالحجارة، في حين تم استهداف حافلات أخرى للمستوطنين في القدس وقلقيلية. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات عدة منشآت تابعة لتحالف العدوان السعودي في جيزان. بوتين يؤكد أن أنشطة واشنطن البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا كبيرا على روسيا وأوروبا. وبكين تقول أنها تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. عيش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام.
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. فلسطين ونداء الفجر العظيم. حياكم الله. لبى آلاف المرابطين نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك للجمعة 12 توالية، والتي جاءت هذا الأسبوع تحت شعار فجر الحرائر. وأما المسجد الأقصى، عدد كبير من المواطنين خاصة النساء اللواتي ملأن المصلى الخاص بهن في فجر النصف من شعبان المبارك. ونظرا لكثرة أعداد المصلين، فتح حراس المسجد الأقصى مصلى الأقصى القديم. في المقابل، منعت قوات الاحتلال مئات القادمين إلى الأقصى من دخوله، واعتدت على مرابطة حاولت تصوير أعداد الممنوعين حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للإعلام. واعتقلت قوات الاحتلال شابين في باب العمود بعد الاعتداء عليهما بالضرب، ما أدى لإصابة أحدهما في رأسه. ومن أراضي 48 سيرت عدة حافلات من مدينة كفر قاسم ضمن مبادرة بر الوالدين إلى جانب مئات الفلسطينيين الذين انطلقوا من مدن أخرى. يتطوع عدد من الشباب الفلسطيني مستمع الكريم في الداخل المحتل لحث المواطنين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. ودعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة إلى مواصلة المشاركة الفاعلة والحشد في حملة الفجر العظيم المستمرة. وقالت الحركة في بيان لها أن جمعة فجر الحرائر تأتي اعتزازا وتكريما للمرأة الفلسطينية المرابطة في كل الساحات والميادين وعلى ثغور فلسطين، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك. وأضافت: نبعث بتحية الفخر والاعتزاز لكل الجماهير بمختلف أطيافها ومكوناتها الوطنية المشاركة في جمعة الفجر العظيم السابقة، لنؤكد مجددا حيوية شعبنا الفلسطيني وامتلاك مكامن القوة والصمود دفاعا عن حقوقه المشروعة ورفضا لكل محاولات الاحتلال المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته، وتصديا أيضا لمشاريعه الاستيطانية والتهويدية، وأنها على عهد المقاومة والنضال ماضية حتى تحرير الأرض والمسرى والأسرى. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. طبعا نقول في بداية هذا اللقاء: كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله من الجميع. تحولت حملة الفجر العظيم في فلسطين والسماء الكريم إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي. انطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بتاريخ نوفمبر 2020 لمواجهة المخاطر المحتقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له ومحاولات تهويده وأداء الطقوس التلمودية فيه. ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية. في هذا اليوم حقيقة تم تشييع وجرى تشييع في مدينتي رام الله ونابلس لجثماني الشهيدين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال، أحدهما في مخيم بلاط اللاجئين والآخر في مخيم قلنديا اللاجئين الفلسطينيين، فيما استشهد ثالث في صحراء النقب برصاص الشرطة الإسرائيلية. وتم تشييع جثمان الشهداء، رحم الله الشهداء، الرحمة والخلود للشهداء دائما. في المسامات التي وصلتنا عبر الواتساب نتوقف عند المشاركات. نعم لا بأس هنا أن أتوقف عند المساهمات الصوتية بداية. مساهمة الأخ العزيز والفاضل من اليمن أبو محمد مهدي، نسمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وجمعة مباركة لبرنامج الطهران فلسطين ونداء الفجر العظيم. انطلقت دعوات للرباط وتكثيف التواجد في المسجد الأقصى والمشاركة في الفجر العظيم لأبناء الشعب الفلسطيني عامة. ودعت حركة حماس فلسطيني والقدس والداخل إلى الرباط في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه، وذلك حماية لهذا المسجد العظيم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة الحديث حول الرباط وما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات جمة خلال السنوات الماضية لا تكفي الساعات للحديث عنها أو سردها أو التوقف عندها، فهناك الكثير والكثير مما قيل ويقال وسيقال عن فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقاومة وصلابة وتحديا بوجه ذلك الصهيوني الغاصب. عبد الله من السنغال أرسل إلينا مساهمة يقول: بعد السلام والتحية لكم، السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم والفضل حياك الله. إن هذه الحملات تبعث برسالة للعدو الصهيوني أن شعب فلسطين بمكوناته كافة ماض في طريق تحرير الأرض والمقدسات مهما كانت التضحيات. حياك الله بياك أخي العزيز عبد الله من السنغال، شكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. قبل ذلك، قبل أن نسترسل في قراءة والاستماع إلى المساهمات والمشاركات التي تصلنا، نذكر وننوه بأن هذا الأسبوع هو الثاني عشر لهذه الحملة التي انطلقت لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل الفلسطينية طبعا في نوفمبر 2020 لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى واقتحام قوات الاحتلال، اقتحام قطعان المستوطنين المستمر والمتكرر له، محاولات تهويده بذات بكافة الوسائل وأداء الطقوس التلمودية فيه، وهذا الأمر مرفوض طبعا إسلاميا وعربيا. ثم انتقلت هذه الحملة إلى المسجد الأقصى المبارك حتى عمت بقية المدن الفلسطينية. الحديث حول هذه الحملة بأنها جزء لا يتجزأ من الحملات من مساعي الشعب الفلسطيني لإيصال حقيقة صوت الحق والحقيقة دائما إلى كل العالم. نحن نتحدث اليوم بعد كل هذه السنوات، بعد تقديم الشهداء وقوافل الشهداء والشهداء طوال السنوات الماضية، لا زال الشعب الفلسطيني حيا مرابطا، لا زال أبناء فلسطين يقدسون ويحترمون الأرض والتراث والمقدسات الإسلامية والعربية في كافة أرجاء فلسطين، لا سيما المسجد الأقصى المبارك. وبعد كل التضييقات حقيقة لا زال الشعب الفلسطيني يقدم التضحيات رغم وجود خناجر مسمومة في ظهر هذا الشعب من خلال ما شاهدناه ونشهده اليوم من محاولات تطبيع وجعل الكيان الصهيوني واقع يجب أن يتقبله الجميع كما يعتقد هؤلاء، ولا يمكن حقيقة أن يستمر هذا الصهيوني متواجدا على أرض فلسطين، والأقصى سيبقى عربيا إسلاميا فلسطينيا خاص بهذه الأمة، ولا يحق لأحد أن يأتي ليغير في التاريخ ويتحدث لنا عن أمور غير موجودة على أرض الواقع. فلسطين أرض عربية إسلامية منذ الأزل، منذ مئات مئات السنين، ليس بالأمر الجديد. فكيف لهذا المعتدي أن يغير من هذا التراث أو الواقع؟ حفرياتي تحت المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة حقيقة تفصح بأنه يريد أن يغير من هذا الواقع، لكنه فشل بعد كل هذه السنوات في أن يقنع أحدا بأن هذه الأرض ملكا له أو لأجداده كما يدعي. هنا وبما أننا نتحدث عن فلسطين ونتحدث عن نداء الفجر العظيم، أتوقف قليلا عند المشهد. هذا اليوم كانت هناك إصابات لعدد من الشبان خلال المواجهات التي جرت، وصفت بالعنيفة طبعا مع قوات الاحتلال الصهيوني في إن لم تخني الذاكرة قرية دوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. إصابات الشبان بالاختناق خلال المواجهات اندلعت بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال في منطقة المطينة على الشارع الرئيسي عند مدخل قرية حوسان الشرقية. من جانبها اعترفت وسائل إعلام عبرية صهيونية باندلاع اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من مدخل قرية حوسان غرب بيت لحم حسب ما نقل موقع فلسطين اليوم. خلال هذه المواجهات أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص المعدني المغلف في المطاط وقنابل الغاز السام مسيل الدموع وكذلك قنابل الصوت تجاه الشباب، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، تم معالجتهم ميدانيا. جدير بالذكر مستمع الكريم أن مدن الضفة الغربية المحتلة تشهد اشتباكات ومواجهات يومية تقريبا في ظل تصعيد الاحتلال من اعتداءاته من عمليات القتل الميدانية بحق الشباب الفلسطيني على الحواجز وخلال اقتحام مدن ومخيمات الضفة الغربية. وهنا نقول بأن القادم من الأيام يحمل الكثير والكثير حقيقة لهذا العدو، والشهداء الذين ارتقوا بالتأكيد هم شرف وعز ويفتخر بهم كل عربي ومسلم وحر في مواجهة هذا العدو. اليوم لفت انتباهي أيضا خبر كان يتحدث عن حركة حماس التي وصفت التصعيد الاستيطاني بالعدوان السافر وحذرت من تداعيات هذا العدو. أحيانا يرتكب بعض الحماقات دون أن يحسب لها حساب، وحينما يكون رد الفعل عنيفا نراه إما يتراجع أو يحاول أن يغطي على ذلك بعمليات قتل أو تصفية أو تعذيب أو غيره. أمور كثيرة تحدث في فلسطين خلال الفترة الماضية، لكنه لا يمكن له أن يغير من الواقع شيئا، خصوصا ونحن مع جمع نداء الفجر العظيم، وشعار هذا اليوم كان فجر الحرائر. حقيقة توصل للعالم رسائل عدة، وهذه الرسائل لا يمكن للعدو أن يتغافل عنها أو يغطيها مهما حاول من تغطية إعلامية أو سياسية أو غيره. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا الأسبوع هذا في الطهران فلسطين ونداء الفجر العظيم. ساعتنا نشير فيها إلى 8:31 عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما. عند فلسطين، وفي فلسطين حديثنا ومحور نقاشنا في هذا اللقاء، وما جرى حقيقة من الأسابيع الماضية ونحن نعيش الأسبوع 12 بالتحديد من نداء الفجر العظيم، حركة مرحب بها ومشرفة حقيقة في مواجهة هذا العدو وتصعيده. اليوم حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت أن التصعيد الاستيطاني في الضفة والقدس المحتلة جريمة وعدوان سافر، وحملت الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياته، وأكدت على أن هذا التسارع المحموم للتغول الاستيطاني لن يغير الواقع على الأرض ولن يمنح الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن ما شهدته بلدة بيت صفافة جنوب شرقي القدس المحتلة من تجريف لأراضي الأهالي بواسطة آليات الاحتلال تمهيدا لبناء حي استيطاني جديد يضم 2500 وحدة استيطانية ضمن مستوطنة تلة الطيار المقامة على أراضي البلدة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة من استمرار للتغول الاستيطاني هو جريمة وعدوان سافر أمام مرأى العالم وانتهاك الكل القوانين والقرارات الدولية الرافضة لاستمرار الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية حسب ما نقل موقع فلسطين الآن. أضاف أن ذلك يستدعي من السلطة قرارا فوريا بوقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين السارقين لأرضنا في عموم الضفة الغربية، ودعا المنظمات الحقوقية سيد قاسم وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة هذه الجرائم الاستيطانية ووقفها التي تستهدف تهويد الأرض الفلسطينية وفرض السيطرة الصهيونية عليها، وشدد على أن التغول الاستيطاني لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على تمسكه بأرضه ومواصلة المقاومة بأشكالها كافة حماية لها ودفاعا عنها حتى تحريرها والعودة إليها. وطبعا كنا نتحدث هنا عن حركة حماس التي لا زالت ترفض هذه العمليات الاستيطانية وبناء المستوطنات والتغول الموجود اليوم من قبل كيان الاحتلال الصهيوني المستمر والمتواصل. لا بأس أن ننوه هنا إلى أن شعار فجر الحرائر كان يحمل في طياته حقيقة أكثر من رسالة إلى هذا العدو. فجر الحرائر والذي يعنون لحرائر فلسطين، حاول قوات وحراس الصهاينة المسجد الأقصى منع المصلين وحتى النساء والمرابطات من الوصول إليه، لكنه فشل. وحينما غصت الأماكن المخصصة للنساء للحرائر في فلسطين، كان شعار فجر الحرائر واضح المعالم في رسالته إلى العالم العربي والإسلامي قبل أن يعنون إلى كيان الاحتلال الصهيوني، إلى العالم الحر في كل أرجاء المعمورة، بأن حرائر فلسطين والمرأة الفلسطينية سيكون لها دور وكان لها دور وسيبقى هذا الدور فاعلا ومؤثرا في الميدان في الساحة حتى في أداء الصلاة، خصوصا حينما تكون في المسجد الأقصى المبارك، وتأثير ذلك على واقع مواجهة هذا المحتل والغاصب. في أيام النصف من شعبان وهذه الأعياد حقيقة نبارك للجميع، ووصلتنا عشرات المساهمات لإذاعتنا خاصة بهذه المناسبة العطرة، ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقامت الأمة العربية والإسلامية وكل محبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار، قاموا شعائر هذه المناسبة واحتفلوا بهذه المناسبة. الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين كتب يقول: كم ميلاد لك أتى وأنت ما زلت عنا غائبا، فيا حاضرا في القلب نسألك العجل. أشكر الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين على هذه المساهمة والمشاركة معنا. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم سماحة السيد فادي السيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. سماحة السيد، اسمح لي أن أتوقف معكم قليلا، بما أننا نتحدث عن نداء الفجر العظيم عن فلسطين، وهذا اليوم عنونا بشعار فجر الحرائر، على ما يبدو أن هناك إصرارا فلسطينيا لإيصال رسائل لهذا المحتل، تفضل.
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. بذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى بظهوره المبارك ليحل العدل الإلهي للبشرية جمعاء
إن شاء الله.
انطلاقا من هذا العيد المبارك الذي اليوم كما نعلم جميعنا أن محورية الصراع بين الحق والباطل هي فلسطين، وهذا الأمر لا أحد يمكن أن يحسمه مهما على شأنه ومهما دنا إلا ظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ومن خلال الاعتقاد الأجمع للبشرية بوجود مخلص للبشرية ليحل العدل بغض النظر عن التسميات وعن الاعتقاد بالشخص المعين، وإنما اليوم نجد لأن أصبحت الأمة الإسلامية والعربية بشكل خاص وقضية فلسطين وإضافة إلى العالم أجمع بأمس الحاجة لهذا المنقذ من أجل أن يفصل بين الحق والباطل، لأننا كما نعلم بأن بعد ظهور الإمام الحجة إما سيكون هناك حق دائم أو باطل دائم، سيحسم الصراع بين هذا الحق والباطل. وجدنا اليوم قضية فلسطين والشعب الفلسطيني على مدى أكثر من 70 عام يواجه احتلال غاشم غاصب لأراضي فلسطين المحتلة بتواطؤ دولي من قبل الاستكبار إلى المنظمات الدولية إلى أغلب الدول في العالم تتواطأ مع الباطل ضد الحق المتجسد في فلسطين. لذلك الإمام الخميني قدس سره الشريف
رحمة الله
عليه عندما خاض ثورة مباركة قلبت موازين المعادلة وجه بلحة الصراع نحو فلسطين، لأن هي مصدر، هي معركة الفاصل. كل من يقف اليوم مع فلسطين هو مع الحق، وكل من يقف ضد فلسطين ويتآمر على فلسطين هو مع الباطل، إن كان من المسلم أو كان مسيحي أو كان بوذي أو كان أي شكل من أشكال البشر. تقف مع الباطل هو مدان ومستنكر وهو عمل شيطاني. لذلك اليوم كل شريف وكل حر يجب عليه من الواجب الديني والأخلاقي، وإذا كان يؤمن بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وبظهوره المبارك، يجب عليه أن يعمل لنصرة الشعب الفلسطيني ويعمل لنصرة قضية الحق فلسطين، لأن اليوم مهما طال الاحتلال ومهما قصر، اليوم الشعب الفلسطيني هو الذي سينتصر في نهاية المطاف. لا يمكن لهذا الشعب الذي ناضل على مدى أكثر من 70 عام وهو متمسك بقضيته ويقاتل باللحم الحي ورغم التآمر الكامل الطويل العريض عربي إسلامي غربي، لا يزال الشعب الفلسطيني يقاتل ويواجه ويؤمن بقضيته ويدافع عن قضيته الحق. لذلك نحن جميعنا واجبنا اليوم أن نعمل لبزوغ فجر الانتصار. فجر الانتصار إن كان من ظهور الإمام المهدي أو تحقيق الانتصارات الموعودة الإلهية، لأن اليوم هذا الاحتلال لم يكن فقط احتلال حقيقي أو اعتباري بالنسبة هو احتلال إسرائيلي، وإنما اليوم بدأ ينتشر في العالم العربي والإسلامي بتواطؤ عربي. وهون خي أحمد اسمح لي بس أعطي إشارة أخرى، إنه اليوم نحن عندنا قاعدة فقهية تقول بالتبري والتولي، التبري من أعداء الأمة.
صحيح.
من هم أعداء الأمة الذين يجب أن نتبرى منهم؟ اليوم المجزرة التي ارتكبت بحق أبناء أهل البيت في السعودية، المجازر التي ترتكب بحق أهل السنة في فلسطين وفي العالم العربي والإسلامي، من يتحمل مسؤوليتها؟ أنا أقول لك بكل صراحة، ليس الاحتلال الإسرائيلي وليس آل سعود، وإنما المجرم الأول والأكبر هو الشيطان الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. إذا كنا كعالم عربي وإسلامي لم نعي ولم نحدد خارطة الطريق ونحدد عدو الأمة الحقيقي، سنبقى نعيش في معمعة الصراع، آل سعود والاحتلال والإمارات وبحرين واليمن وما شكل من هذا الأمر. يجب علينا أن نحدد العدو ونعمل على ضربه بالصميم، هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كل ما هي باقية في مناطقنا وفي أراضينا فيبقى أعداء الأمة كثر وأدواتها في المنطقة كثر.
أكيد.
عندما نقطع زي الولايات المتحدة الأمريكية ودابرها في المنطقة ونعمل بإرادة وبيقين داخلي على نبذ الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية والمالية والاقتصادية والعلمية، ولا أحد يطمح ليسافر إلى أمريكا كونها هي التي تحقق حلم الأشخاص وحلم الشعوب، ولأن هي لو كانت حقيقة هكذا لما بقيت في مناطقنا وتحاول أن تستعمرنا وتسرق مواردنا الطبيعية والاقتصادية. لذلك علينا أن نعمل بإخلاص لنبذ الاحتلال ولنبذ الاستعمار والاستكبار، ونعمل بهذا الموضوع بجد وبحرص لكي ننتصر على أعداء الأمة وهو الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة.
حقيقة سمعت السيد ونحن نتحدث بهذا الموضوع الذي فيه الكثير من التشعبات، موضوع ذو شجون كما قالت العرب. نتوقف أيضا عند قضية أولئك المطبعين الذين لا زالوا يقفون إلى جانب عدو الأمة الرئيس العدو الصهيوني، يقفون إلى جانبه دبلوماسيا سياسيا اقتصاديا حتى معنويا في قضية تطبيعهم مع هذا الكيان، وبدلا من وقوفهم إلى جانب الحق كما تفضلتم، ونحن نعيش في هذه الأجواء نصف من شعبان وولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونستشعر المخاطر المحدقة بالأمة وننتظر ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف من أجل إنقاذ هذه الأمة و ملئها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أيضا نستشعر هنا المسؤولية الدينية الإسلامية الحقيقية في مواجهة هذا العدو والمؤامرات ومن يتعاون مع هذا العدو الذين هم أخطر. يعني نتحدث عن بلدان توصف بالعربية، نتحدث عن بلدان توصف بالإسلامية، من المفترض أن تكون إلى جانب العرب والمسلمين، فإذا بها إلى جانب أعداء العرب والمسلمين، تقف بكل وضوح وبكل صلافة دعنا نقول هنا ونسمي الأشياء بمسمياتها. والدول معروفة القاصي والداني، حينما نجد إفيف كخافي وغيره في البحرين أو الإمارات أو غيرها يعز على العرب والمسلمين أن يروا هذا المشهد الذي حتى لمس القريب كان ربما صعبا تصوره، لكن اليوم بات حقيقة واقعية. كيف يمكن الحديث حول هذه النقطة في ظل أجواء نداء الفجر العظيم في فلسطين؟ تفضل.
أولا نقل الكلام الذي تحدثته عنه أن اليوم تشخيص المصلحة وتشخيص العدو الحقيقي يعري الأنظمة الأخرى، وخصوصا عندما نتحدث ونقول أن فلسطين هي معركة فصل بين الحق والباطل. وقلت أن كل من يقف مع فلسطين هو مع الحق، وكل من يقف ضد فلسطين ويتأمر على فلسطين هو باطل. من ادعى الإسلام، من ادعى الإسلام أو غير الإسلام، فهو على هذا الشكل أنه هو عمل شيطاني، يعمل مع الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اليوم خارطة الطريق، أنا باعتقادي خارطة الطريق للمسلمين الذين يؤمنون بقضية فلسطين، لأنه اليوم للأسف المسلمون مقسومون إلى قسمين، قسم يؤمن بفلسطين وقسم يعمل ضد فلسطين وباع فلسطين وطعن فلسطين بالخنجر. المتأسلمون الذين اليوم يقفون في ركب الولايات المتحدة الأمريكية ويتآمرون على فلسطين، هم لم يتآمروا على فلسطين بما هي فلسطين. أنا سأقول لك شيء مهم وخطير جدا، مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية ليست فلسطين، وإنما مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال فلسطين هي ضرب الدين المحمدي الأصيل. ووجدنا أن على مدى سنوات طويلة تعمل على تدمير سمعة الإسلام وتشويه صورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتسقط الإسلام المحمدي الأصيل، لأن اليوم أكبر خطر على وجود الولايات المتحدة الأمريكية وكل احتلال واستعمار هو الدين المحمدي الأصيل. مشكلة هؤلاء حتى مع إيران لم تكن مشكلة نووي وغير نووي ومشاكل من هذا الأمر، وإنما مشكلة الهوية التي تبنتها الثورة الإسلامية في إيران وهي الدين المحمدي الأصيل. اليوم المعركة، عندما أقول فلسطين هي معركة فصل، هي معركة دينية بحتة بين الحق والباطل، وعنوانها فلسطين، لأن اليوم فلسطين هي تجسد المقدسات الإسلامية وتجسد الإسلام المحمدي الأصيل بكل معاييره وبكل تفاصيله. لذلك اليوم علينا أن نشخص المسألة بوجهها الحقيقي ونعمل على دفع الاحتلال ونحاربه والاستكبار وأيضا الاستعمار، لأن اليوم المشكلة هي كما قلت الإسلام مع الاستكبار. لذلك علينا أن نعمل على أجندة حددها محور المقاومة والمانعة، أن نعمل على إخراج الأمريكي من المنطقة ورفضه ونبذه بكل تفاصيل حياتنا، لأننا لا يمكن أن نرتاح سوى بالخلاص من هذا العدو، لأن الإمام الخميني عندما شخصه بالشيطان الأكبر لم يشخصه اعتباطا، وعندما شخص الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بالغدة السرطانية لم يشخصه اعتباطا، لأنه كل ما هناك شيء وكل ما هناك غدة سرطانية تفتك في جسم الأمة سيبقى جسم الأمة عليلا ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم ولا يستطيع أن يفعل شيء. عندما نزيل هذا الأمر بعملية قيصرية باتحاد المسلمين فيما بينهم وعلى كلمة واحدة، يمكن بأسبوع أن نزيل الاحتلال الإسرائيلي ويعود الجسم العربي الإسلامي للتعافي، ليبقى صامدا في وجه الاستكبار العالمي وهو المتجسس بالولايات المتحدة الأمريكية.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا ومباركين مرة أخرى بهذه المناسبة سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران، شكرا جزيلا لكم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
المسيرات الفلسطينية التي جابت هذا اليوم والتي تم تشييع فيها جثامين الشهداء، حيث شهد مخيم الجلزون شمال رام الله بعد ظهر اليوم الجمعة مسيرة شبابية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عبد الرحمن قاسم، وجاب المشاركون في المسيرة شوارع المخيم وسط هتافات منددة بالتنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة وأخرى داعمة للمقاومة، كما هتف الشباب عدة هتافات ضد هذا المحتل. استشهد الشاب عبد الرحمن جمال محمد قاسم البالغ من العمر 23 عاما في 7 مارس الجاري برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذ عملية طعن بطولية في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. جاءت عملية قاسم البطولية على أرض القدس المحتلة في إطار ما تشهده الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس تحديدا من توترات في حي شيخ جراح وسلوان وأغلب أحياء القدس، وتضييق من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين ومنعهم من حياة كريمة على أرضهم وفي وطنهم. زفت حركة حماس أيضا الشهيد قاسم، وأكدت أن عمليات المقاومة المتتابعة في القدس المحتلة تشعل النار تحت أقدام الاحتلال وتنذره بعدم ارتكاب المزيد من الحماقات والتغول ضد القدس والأقصى، ودعت حركة حماس أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تفعيل التضامن مع صمود أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك ودعم تصديهم لعدوان وجرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه. ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاع ملحوظ في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة. ووثق التقرير الصادر عن مركز معلومات فلسطين معطى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 719 آخرين بجراح مختلفة، في حين بلغ عدد عمليات المقاومة 835 عملية أصابت 27 جنديا ومستوطنا إسرائيليا منهم 14 في القدس المحتلة. طبعا هذا غيظ من فيض مما هو موجود على الأرض، ولا زال حقيقة الشعب الفلسطيني يقدم المزيد والمزيد من الدروس للعالم، للأحرار في العالم في مواجهة هذا المحتل والدفاع عن الأرض والمقدسات الإسلامية. الاقتحامات التي جرت بالأمس للمسجد الأقصى المبارك توقف عندها الإعلام، حيث كما ذكر بالأمس تم اقتحام من قبل عشرات المستوطنين طبعا باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع احتفالات الاحتلال بما يسمونه بعيد المساخر البوريم العبري المعروف. ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني كان قد أوضح بالأمس أن العشرات من المتطرفين على مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيونية وعناصر المخابرات والشرطة الإسرائيلية، وأكد أيضا أن بعض المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال قاموا بأداء طقوس تلمودية إضافة إلى مسيرات استفزازية، ونوى إلى أن قوات الاحتلال تمنع حراس الأقصى من الاقتراب من مجموعات المتطرفين وهم على مسافة تصل إلى 50 متر. بيّن أيضا أن دائرة الأوقاف الفلسطينية قامت بتكثيف عدد حراس المسجد الأقصى المبارك وتم توزيعهم على جميع الساحات والطرق التي تقوم مجموعات المستوطنين بسلوكها في مسيراتهم الاستفزازية، وذلك لمنع قدر الإمكان من أداء صلوات المودية وغيرها. وقال أن حراس الأقصى سيقومون بأداء واجبهم مهما كلف الأمر وكان الأمر، ولفت إلى أن قوات الاحتلال منعت العديد من المصلين من دخول الأقصى لأداء صلاة الفجر بالأمس هذا الأمر، فيما سمحت للعديد من الجنسيات الأجنبية كالأتراك وغيرهم بالدخول وأداء صلاة الفجر. ونبه أيضا إلى أن قوات الاحتلال قامت بطرد المصلين المرابطين الذين بقوا في المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر إلى خارج أبواب المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتحام المستوطنين، إضافة طبعا إلى حجز هوياتهم، ومن ثم ربما تسمح لهم بالعودة ودخول المسجد الأقصى مرة أخرى. هذا الكلام والذي نتحدث عنه جرى بالأمس، لكن كما تعودنا لم نجد اهتماما واسعا من قبل تلك الدول العربية التي لا زالت تتحدث عن أمور تافهة حتى غير كل شيء إلا فلسطين. بحرية الاحتلال الصهيوني بالأمس بالتحديد أيضا استهدفت الصيادين شمال قطاع غزة، وكان من الأخبار التي تم تداولها. أما المواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلندية واقتحام لرام الله فقد جرى قبل يومين أيضا نذكر في الأحداث تزامنا مع بدء ما يعرف بعيد المساخر لدى اليهود. وجدنا منذ الأربعاء الماضي بالتحديد اليهود يحتفلون بهذه الذكرى، وحقيقة كان هناك إضراب شامل من مدينة راهط بالنقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48، ما يعرف بالداخل، احتجاجا على قتل الشاب الفلسطيني من قبل وحدة خاصة من المستعربين التابعة، وهو من أهل النقب طبعا، في اقتحام راهط التي شهدت مشاركة واسعة من أهل النقب في تشييع جثمان شهيدها. وتستمر المواجهات مع هذا الكيان في كل يوم في كل ساعة، ولا زال يحصد المزيد والمزيد حقيقة من أرواح الفلسطينيين الذين لا زالوا يرابطون في المسجد الأقصى المبارك. ختام هذا اللقاء الذي حاولنا نتوقف فيه عند فلسطين ونداء الفجر العظيم، حينما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن الجهاد، عن المقاومة، عن روح الجهاد والمقاومة في مواجهة هذا المحتل. أكثر من 70 عاما تمر ولا زال هذا المحتل يعتقد بأن فلسطين والشعب الفلسطيني ممكن أن يسلم ويرفع الراية البيضاء له ولمن طبع معه أو حاول أن يطبع مع هذا الكيان الصهيوني الذي لا زال يقتل الأبرياء في فلسطين. اقتحامات المستمرة والمتواصلة لباحات وساحات المسجد الأقصى المبارك لا زال يواجهها المرابطون بصدورهم العارية نساء ورجالا في مواجهة هذا العدو، ومع قلة الناصر للأسف الشديد نقولها بكل مرارة، إلا أن الجانب الفلسطيني والشعب الفلسطيني سيبقى حقيقة كذلك في مواجهة هذا العدو، العدو الأول للعرب والمسلمين. محاولة إعادة البوصلة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من الأمور التي يحرص الإعلام الحر ومحور المقاومة في الحديث عنها دائما، أن تبقى فلسطين والشعب الفلسطيني دائما في الواجهة مع هذا الكيان حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته استبشاره لما أخبر أن مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوچستان ذات الأغلبية السنية هي منفاه. كان ذلك في سنة 1977، كما ذكر سماحته السيل الذي أصابها في ذلك العام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
مركز الإغاثة. في صباح اليوم التالي ذهبت ومعي رحيمي وراشد إلى خارج المدينة لنرى البيوت التي جرفها السيل في وادي المدينة، وهي البيوت التي لها السهم الأوفى في تسبب الكارثة، لأن المدينة كانت على مر التاريخ عرضة للأمطار، وكانت مياه الأمطار تشق طريقها عبر الوادي وتجتاز المدينة، وبقيت المدينة سالمة على مر القرون. لذلك كان كل بناء على طريق هذا المسيل ممنوعا، لأنه يؤدي إلى سد طريق المياه وتدفقها إلى داخل المدينة، غير أن نفرا من الباحثين عن الأرض المجانية يجازفون في بناء بيوتهم في الوادي، وما زال بعضهم يفعل ذلك في بعض المدن دون علم منه بأنه لا يعرض نفسه للخطر فحسب، بل يعرض المدينة بأجمعها للخطر. ذهبنا إلى الوادي فوجدنا تلك البيوت المبنية فيه أصبحت أثرا بعد عين، وإذ كنا واقفين هناك رأينا على البعد عائلة بلوشية قادمة فيها نساء ورجل وأطفال، وعلى يد الرجل طفل نائم والنساء يبكين وينتحبن. حين اقتربوا منا عرفنا أن الطفل المحمول على يد الرجل ميت. هزني هذا المنظر من الأعماق ورحت أنتحب عالية، وأنا لي حساسية خاصة بالنسبة إلى الأطفال والنساء، لا أستطيع إطلاقا أن أتحمل أي إساءة تنزل بطفل أو بامرأة. ولقد قلت مرارا لأصدقائي أنا لا أصلح للقضاء بين رجل وامرأة، لأني أنحاز إلى المرأة قطعا، وهكذا الأطفال لا أطيق أن أرى مصيبة تنزل بهم حتى في المشاهد التمثيلية في الأفلام. لذلك شعرت بحزن شديد حين رأيت الطفل الميت في كارثة السيل، وأجهشت بالبكاء بشدة، فهمت العائلة بكائي وتألمي، وقال لي راشد: إنهم اندهشوا حين رأوك متألما أكثر منهم، وانتشر خبر بكائي بين البلوش. عدنا إلى المدينة فأخبرتنا لجنة الإغاثة التي شكلناها أن 80% من بيوت المدينة قد انهدمت، والتي لم تنهدم دخلها الماء حتى غمرتها كلها.